بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. في هذه الآية الكريمة مجموعة بحوث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى قل أمر ربي بالقسط. القسط هو عبارة عن العدل، يعني معنى العدل مشترك معنوي مثل ما يعبروا عنه، يعبر عنه بالعدل ويعبر عنه بالقسط. يعني يفرض مثل الأسد، معنى الأسد شنو؟ الأسد مرة نسميه سبع، نسميه أسد، نسميه حيدرة، نسميه ضرغام، هو واحد، نعم مشترك، نسميه معنوي، تتعدد ألفاظه والمعنى واحد. زين، فلما الآية الكريمة تقول قل أمر ربي بالقسط يعني أمر ربي بالعدل. جد العدل ما هو الذي أمر الله عز وجل به؟ العدل إلى تعريفات، يعني عرفوه بتعريفات مختلفة. مثلا تعريف من تعاريف العدل هو عبارة عن التسوية بين الشيئين، إذا ساويت بين شيئين يقال عدلت بينهما، ولكن هذا التعريف لا يستقيم ولا يطرد، يعني تعريف غير علمي. ليش؟ لأنه أحيانا التسوية بين الشيئين ما تؤدي إلى العدل. كيف؟ يعني مثلا أنا أريد أعامل عالم وجاهل، ما يصير أعاملهم اثنينهم أساوي بالمعاملة ما بينهما، ممكن، لأن المعاملة بالتسوية بين العالم والجاهل لا تؤدي إلى العدل، بالعكس تؤدي إلى خلاف العدل. مثلا إذا أردت أن أساوي بالمعاملة بين المجرم وبين البريء بطبيعة الحال هذا خلاف العدل. يعني مثلا إذا أرد أن أساوي بالعطاء بين المستحق وبين غير المستحق قطعا هذا خلاف العدل، ممكن. يعني ليس كل تسوية بين الشيئين تؤدي إلى العدل. ما نقدر نعترف أو ما نقدر نعتقد أو نقر أن التسوية بين الشيئين دائما تحقق معنى العدل أبدا، هذا تعريف ما يقبل. طيب هل هناك تعريف آخر للعدل؟ هناك تعريف للعدل هو ما أدى إلى الصلاح والإصلاح. العدل هو ما أدى إلى الصلاح وإلى الإصلاح. هذا الواقع هيك تعريف ما ينقبل أيضا. ليش؟ لأنه هذا فرد معنى مترجرج، يعني مو محدد. شنو ما أدى إلى الإصلاح؟ يعني شنو؟ طيني فرد شيء محدد. يعني لما القرآن الكريم يأمر بشيء يحدده، يعني يكون شيء مضبوط، مو كل شيء يبقى مترجرج مثل الزئبق. ما تعرف أدى إلى الإصلاح، شنو هو اللي أدى إلى الإصلاح؟ ما تعرفه، يعني ما تقدر تعتمد عليه، ما تقدر تعتبره مبدأ قانوني يمكن المشي عليه أبدا. إذن العدل وضع الشيء بموضعه. شلون يعني وضع الشيء بموضعه؟ يعني مثلا واحد أفرض عنده بيت مصرفه أفرض 500 درهم بالشهر، واحد عنده بيت مصرفه مثلا 1500 درهم بالشهر، هذا أعطيه ما يسد حاجته وهذا أعطيه ما يسد حاجته، هذا تحقيق العدل. لأن مو من العدل أنا أجي أقول لهم اثنينكم أنا أتساوي ما بيناتكم، أنت أعطيك مثلا 500 وذاك أعطيه 500، لا هذا خلاف العدل. مثلا واحد يشتغل بمعمل بطاقة مكثفة، يعني طاقة شاشة بسميها، يعني اللي يسموه الآن عندهم يسموه نظام السلسلة في العمل. نظام السلسلة شنو؟ يعني افرض معمل سيارات تمر فرد جهاز يمر يحمل السيارة، يمر على واحد شغله أن يسوي أفرض الدايركشن مال السيارة مثلا، واحد شغله يسوي الباب، واحد شغله يسوي المقعد، واحد يسوي فالجزء، بس تمر عليهم بلحظات سريعة. يعني إذا العملية يرد له 5 دقائق هاي تمر عليه بدقيقتين تطي مجال بس، فيضطر هذا يحرك عضلاته ومخه بصورة مكثفة، هذا العمل المضاعف. واحد لا والله يعمل عمل بسيط جدا مو مضاعف مو متعب، ما يصير أساوي ما بيناتهم بالأجور، لازم هذا أنطي أجور غير أجور هذا. أو واحد مثلا عمل صادر عن علم عنده دراسة ضخمة في عالم الهندسة، واحد لا جاهل ما عنده أي دراسة، ما ممكن هذا أنا ما أعطيه مقابل تعبه وعناءه ودراسته. فإذا العدل هو وضع الشيء بموضعه، وضع الشيء بموضعه هو هذا اللي يحقق معنى العدل، وإلا مو التشوية بين الشيئين. زين، فالقرآن الكريم لما يقول قل أمر ربي بالقسط، ها؟ يعني بالعدل، بوضع الشيء بموضعه، بالاعتدال، العدل والاعتدال. العدل والاعتدال مثل ايش؟ مثلا افرض بالنفقة، كل واحد من عندنا ملزم ان ينفق، عنده بيت لازم ينفق عليه، لو واحد عندما ينفق يجب ان لا يسرف بالانفاق بحيث يصل موضوع الانفاق الى درجة الاسراف. يو لا والله واحد بالعكس يبخل، يعني عندما يأتي إلى الإنفاق مقابل الإسراف، بعكس ذاك، إذا ذاك مشرف هذا بخيل، يعني يجيع أهله ويحرم نفسه ويمنع نفسه من متع الحياة المباحة. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الاعتدال بالنفقة هو العدل، لأنه وضع للشيء بموضعه، هذا المعنى اللي قصد القرآن الكريم. والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني الاعتدال بين الإشراف وبين التقتير. مثلا أفرض العقيدة، العدل بالعقيدة، الإنسان لا يصل إلى درجة الإيمان بالخرافات. مثلا تلقى بعض الناس عند درجة إيمان بالخرافات ويكافح عن بعض الروايات مكافحة فظيعة وإن كانت الرواية خرافية. فمثلا يروي واحد من المحدثين يقول أن يوم القيامة الناس تستجير بالأنبياء، يقول لهم تعالوا اشفعوا لنا عند الله، يجون الأنبياء يقولون هذه خطايانا، عندنا الخطيئة الفلانية الخطيئة الفلانية، احنا نستحي ما نقدر نروح لله عز وجل. يقول يجون إلى النبي يلزمون النبي يقولوا له تعال اشفع عنا، يقولهم النبي نعم. يأتي النبي يدخل على الله والله جالس في داره، الله قاعد ببيته، يقول عنده حوش ما أعرف قد مساحته قد 120 متر أو 200 متر، جالس في بيته ويسجد بين يديه مدة طويلة لأن يقول له ارفع رأسك، فإذا رفع رأسه يقول له ما تريد، فيشفع فيشفع. اولا اذا الانبياء كلهم عندهم خطايا شنو ميزتهم على البشر؟ ثانيا اذا كان الله عز وجل جسم في دار معناه هو محدود بتلك الدار. من هالكلام ما شلونه، يعني الكلام العجيب الغريب. طيب هذا اللون من الكلام مثلا من العقائد اللي تنتهي الى درجة الخرافة، يو يجيك واحد معطل يقول لك خالق ما اكو، رب ما أكو، غريب يعني، لا هذا ولا ذاك، هذا ملحد معطل وذاك مخرف وكلاهما لا ينتهيان إلى شيء. العقيدة هي العقيدة اللي تنوخذ من الأسس العلمية، من الضوابط العلمية، كما رسم الله عز وجل لنا طرق العقيدة شلون نأخذ العقيدة بأسلوبها الصحيح. فلا يكون الإنسان معطل ولا يصل به الأمر إلى درجة إلى حد الإيمان بالخرافات، يصل بي الإيمان إلى حد الاعتقاد بقضايا تصطدم مع العقل وتصطدم مع المقاييس والضوابط العلمية. فالقسط إذن هو وضع الشيء بموضعه. القسط مثلا بالسلوك، أفرض الإنسان عنده سلوك في الحياة، لا يجي يصير معتدي يعتدي على الناس ولا يصير يؤدي به الأمر إلى أن يصبح يعتدى عليه هو شاكل، ما يرد عن نفسه، ما يدفع عن نفسه. لا، لا الاعتداء صح، ولا تهيئة نفسه لفقدان الكرامة صح، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، وإنما العدل هو بين هذا وذاك، ألا يعتدي ويدفع الاعتداء عن نفسه. شايف؟ إذن العدل الله عز وجل وضع له ضوابط، وضع له مقاييس، ولذلك أمرنا تبارك وتعالى بالعدل. قال قل أمر ربي بالقسط. زين، ومو بس أمر الله عز وجل، كل شيء أقامه على العدل على القسط. يعني لو ما ميزان العدل ما يمكن يستقيم شيء بالوجود، كل شيء موضوع في موضعه. يعني لو كان موضوع في موضع في مكان غير موضعه كان اختل النظام. على سبيل المثال، افرض الان نسبة اكسجين بالهواء توصل الى حد 20% مثلا تقريبا، زين، لو هذا الشيء اللي موضوع في مكانه لو يتغير، لو النسبة تصير 10.5 من هذا، يتوقف كل نمو في الحياة بعد. لا الانسان ينمو ولا الشجر ينمو، الطعام يتحجر بالمعدة ما يحترق، الكائنات يتغير موضوعها كلها رأسا على عقب، ينتهي الامر، تقف الحياة. لو انعكست الآية صار بنسبة 40 الضاعف، راح يصير أن الأشجار تنمو نمو عجيب، الأجساد تنمو نمو عجيب غريب. إذا شرارة تصير بالكون يحترق الكون بأجمعه، لأن قابلية الاشتعال تنتشر بالكون مثلا، ينتهي الأمر أن الإنسان يأكل يوميا عشرات المرات وما يشبع، لأن يحترق الطعام بلحظات. إذن الله وضع الشيء في موضعه، وضع نسبة معقولة. نبه، مو هذا الاختلاف بين المذاهب الإسلامية الفكرية الإسلامية والمذاهب المادية. المذاهب المادية تقول أن الحقيقة أن الإنسان تكيف، نبه لي، تكيف ويا الكون. يعني بتعبير آخر أن هالأشياء الموجودة بالدنيا مو الله وضعها بقدر معقول ونظمها ويا الكون، نسق خطط بينها وبين الكائنات الأخرى، لا، لكن صدفة الإنسان إن وجد في بيئة بيها نسبة الأكسجين 20% فتكيف وياها مع الزمن، وإلا مو هي النسبة موضوعة بنظام. بينما القرآن يصرح خلاف هذا، القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. القرآن يكشف عن تخطيط، مو قصة أن الإنسان يجي وتكيف فيها المحيط، لا أبدا، ولكن الله عندما خلق الإنسان خلق وخطط بينه وبين نسبة الهواء وبين نسبة الأكسجين ونسبة الطعام ونسبة الماء، ورتب له كل شيء، وربما يأتي هذا البحث إن شاء الله بصورة مفصلة. فالمهم القرآن يقول قل أمر ربي بالقسط، الله أمر بالقسط وأقام كل شيء على القسط والعدل. قل أمر ربي بالقسط بعد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أي شنو علاقتها الفقرة بالفقرة اللي قبلها؟ علاقتها كأن الله عز وجل يقول من العدل أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد. شلون يعني تقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ كانوا العرب أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله، تعرف ذولا استوهم طالعين من نظام القبلية، ذولا بعدهم استوهم طالعين من النظام القبلي. يعني قبل النبي ما كانت اكو حكومة مركزية، كان نظام قبيلة، شيخ العشيرة هو يرأس القبيلة، والقبيلة يحتمي بعضها ببعض، هي ترد الحماية للفرد والفرد يساهم وياها ايضا يحميها، واحد يحمي الاخر، منفعة متبادلة، نظام قبيلة، فكل واحد ينتمي الى قبيلته، يعتز بقبيلته، بناء غير قبيلته ما أكو، قبيلته هي الشريفة وهي العظيمة وهي الشجاعة، يظل النظام القبلي ماشي. طبعا مو برأسا بس إجا الإسلام قدر يعني هالوضعية يغيرها بسرعة، لا، لأن أكو سنن طبيعية ما يمكن تتغير بيومين ثلاثة، تحتاج زمن طويل. لما إجا الإسلام جاهد مدة طويلة، يالله قدر يطوعهم على أن ينسون النظام القبلي، ينسون العصبية. العصبية يعني حاول النبي أن يحارب العصبية محاربة شعواء، والعصبية ترى باقية إلى الآن، مرايحة باقية وأبيك إلى الآن، وحياتك الآن إذا تقرأ قد تستغرب الآن أكو أساطين إسلاميين اسم مسلم اسطوانة عظيم، ولكنه لما تقرأ أفكاره تلقى عنده نظام قبلي من نوع آخر. ما أحب شوي حط صبعي على الدنبلة، لأن أكو أشياء الواقع غريبة في بابها من العصبية. رعنا لدرجة يعني هذا بناء أن الحق كله بالمذهب اللي ينتمي له، وذاك بناء الحق كله بالمذهب اللي ينتمي له، والباقين ليسوا بشيء. كل واحد عنده لون من الفكر غريب، يعني ألوان من التعصب. يعني الإسلام هو يجاهد حتى يقضي على العصبية، يطلع الإنسان من هالنطاق الضيق ويذب في نطاق المجموعة. صاح النبي على المنبر: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. المسلم من المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والشكل يعتبرهم أعضاء في جسد واحد. يعني حاول أن يذوب أنواع العصبيات قدر الإمكان، لكن ما ذابت هاي العصبيات بسرعة أبدا. فلما إجى الإسلام هذول مثلا أفرض آل بكر عندهم مسجد، خزاعة عندهم مسجد، مثلا كنانة عندهم مسجد، فهذول لما يصير وقت الصلاة ذولا كنانة، افرض اكو كنانيين قاعدين بمسجد خزاعة، ما يصلي بمسجد خزاعة، يقول لا اروح اصلي بمسجدنا. ايضا هذا الكناني الخزاعي لما يكون بمسجد كنانة يقول انا ما اصلي بمسجد كنانة، اروح الى مسجد خزاعة اصلي. القرآن الكريم اجى لهم قالهم انتو اخر شنو معنى هاللون من التفرقة؟ المفروض مسجد يعني موضع للصلاة، موضع للصلاة يعني الإنسان متجه إلى الله عز وجل، زين؟ يعني متجه للباري. لما يكون متجه للباري أي مكان يحقق هالمعنى صلي بي، لأنك أنت متجه إلى الله. النبي جمع المسلمين على هذا المعنى. أنا أتخطر سنة 60 جاي أصلي بالحرم النبوي الشريف، وكنت أجهر شوية بالقراءة، وياي زميل كان جاي إلى الحج كان يضحك هذا خلال صلاتي، أنا ما أعرف ليش يضحك. لما تخلصت نبيت وراي الصفوف، شفت خمس بدو مهتمين بي، خمس صفوف، وتبين يعاين ذولا ويبتسم. ما كدت أفرغ من الصلاة، إجا ليهم واحد من ذولا الآمرين بالمعروف، لازم قالهم تسويت وليش صلون ورا هذا؟ مو هذا شيعي، ليش صلون ورا؟ قموا بالتعبير. الحقيقة علمني أنا، هذا هو علمني. أمسكت، أنا كنت لابس شفية، ما لابس هاي ملابسي، أمسكت منها من تعال أنت سمعتني أقرأ غير القرآن؟ قال لي لا. قلت له شفتني متجه لقبلة غير قبلة المسلمين؟ قال لي لا. قلت له شفت عندي منافي من منافيات الصلاة إذا تعرف المنافي؟ قال لي لا. قلت له لعلاها بحلقك بعير، ليش قلهم تعال وخر وليش ها جسوا ليش فرق؟ يمو أنا في مكان جمع رسول الله فيه المسلمين، انت تدعو الى تفرقة المسلمين، ليش تقول لي تقرأ القرآن ومتجه لقبلة المسلمين وما عندي منافي من منافيات الصلاة، ليش تأمرهم بإعادة الصلاة؟ يا اخي المصيبة ذولة البلاء. اتأمل هاللون هذا من الفكر، هذا لون من الفكر بلاء، هذا شرك، هي جاهلية، جاهلية مقنعة باسم الإسلام، نبالي لون من العصبية المقنعة باسم الإسلام. في واقع الأمر الله عز وجل أراد تذويب الفوارق، أراد أن يذوب هذا اللون من العصبية الرعناء، يوحد المسلمين تحت لواء لا إله إلا الله، ينزل الدين. وهذا يقول أنا ما أصلي إلا بمسجد آل فلان، وهذا يقول أنا ما أصلي إلا بمسجد آل فلان. القرآن يقول وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وإن تدركك الصلاة ويمك مسجد، المسجد لله عز وجل، اتوجه انت الى المسجد وصلي. المفروض ان المساجد لله، وهو لون من الوان القضاء على اسباب التفرق والتناحر الذي اعتمده الاسلام فيما اعتمده من منهجه العام في الجمع وجمع الشمل ولم جمع الكلمة ولم الشمل. واقيموا وجوهكم، بقي ان نتساءل شنو معنى اقيموا وجوهكم؟ ليش ما قال القرآن الكريم صلوا؟ ليش قال أقيموا؟ شو الفرق؟ يعني بتعبير آخر، ما هو الفرق بين قولنا صلي وبين قولنا أقم الصلاة؟ شو الفرق؟ كأنه أكو عندنا الصلاة نوعين، أكو نوع من الصلاة صلاة هيكل خالي بلا روح، يعني تشوفه يتوضأ ويقرأ القراءة والذكر ويركع ويسجد، لكن أبدا توجه إلى الله ما عنده أبدا. مثل ما مر النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام وواحد لقى يصلي إيدي حك بيها وإيدي يلعب بيها بالحيطة ويحرك كتفه موشكل، قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. هذا لو يعرف معنى الصلاة كان شوية جوارحة تخشع، شوية بهدوء يستقبل القبلة بحركات موزونة، يعرف نفسه أن بين يدي الله عز وجل. هذا الآن ما يعرف يصليها، مو صلاة، هيكل صلاة، مو صلاة. الصلاة هي المسألة، مو مسألة اقرأ الحمد واركع واسجدها هي، لا، كون شوية اتجاه إلى الله عز وجل وحدة، وكون خشوع وروحانية أكو بيها، انقطاع إلى الله. المفروض احنا نعرف عن أئمة أهل البيت أن الواحد من عندهم في أثناء الصلاة لو مهما يصير بالدنيا ما يحس بها، ما يشعر بها. عرف عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن كانوا ينتظروه في ساحة القتال، إذا وقف للصلاة يجون يطلعون النبال من جسمه أو السهام اللي في جسمه يطلع، لأن لا يشعر، ينغمر في تلك اللحظات مع الله عز وجل. نبالي المفروض أن الإنسان يخشع، هاي من ناحية، ومن ناحية يرتب أثر على الصلاة من يطلع، يعني مو خلص من قراءة الحمد وقل هو الذكر ومباشرة طلع إلى السوق قام يبيع أشياء حرام أو يربح ربح فاحش مشكل أو يشرق يشتغل. إذن شنو الصلاة، فائدة الصلاة شنو؟ المفروض أن الصلاة لها أثر على السلوك، مفروض أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ما أخذت أثرها من النهي عن الفحشاء والمنكر شنو قيمة الصلاة إذن؟ ولذلك القرآن الكريم يقول وأقيموا، فرق مو صلوا، الصلاة وحدها يعني هاي مثل الصلاة اللي قلت لك شكل هيكل، يقرأ الحمد ويقرأ السورة من بعدها ويقرأ الذكر ويركع ويسجد. أما إلها معنى، إلها مضمون، إلها تأثير على أخلاقه على عمله، أبدا ما إلها معنى. هذه ظاهر، هذا هيكل مال صلاة، يعني هذا أفرض أشبه شيء بجسم منحوت ما بيروح، ومرة لا والله إنسان بيروح يتحرك ويحس ويلمس. ها الصلاة هذه إقامة الصلاة، يعني الصلاة ذات المعنى، الصلاة ذات الروح، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي المقصودة. المراد بأقيموا وجوهكم يعني وجه وجهك إلى الله عز وجل، لظل تتنال قدر الإمكان، يعني قدر الطبيعة البشرية. يعني قد يقول واحد أنا ما أقدر، يعني بشكل لا إرادي أحيانا أصلي وأسرح، تجيني حسبة بالتجارة، حسبة بيتية، حسبة يوم صديق، كلها تجيني، تمام صحيح. هذا الله عز وجل ما يكلف الإنسان شيء خارج طاقته، لكن قدر الإمكان يستعيذ الإنسان بالله عز وجل من الشيطان ويتجه شوية يحصر كل همة لحظات ينقطع بها إلى الله عز وجل ويطلب من الله، يستلهم من الله معاني الخير. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وجه وجهك شطر الله، لأن أي مكان آخر توجه وجهك شطره ما إلى قيمة، ينتهي. تتصور توجه وجهك شطره حاكم، الحاكم يموت وينتهي ويذوب. توجه وجهك شطره أموال، الأموال تتلاشى. توجه وجهك شطر دنيا، الدنيا كلها منتهية، ماكو شيء مو منتهي. الشيء الوحيد الخالد الذي لا يفنى ولا يزول، ها، هو الله تبارك وتعالى. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نبه لي هؤلاء في واقع الأمر، هذا اللي ينقطع بها الإنسان هاللحظات إلى الله، القرآن الكريم يوجهنا إليها. يقول وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ثم قال وادعوه مخلصين. ادعوه مخلصين بأي معنى؟ الدعاء المقصود به، هل الدعاء بمعنى المعروف مثلا الإنسان من يفرغ من الصلاة يدعو؟ بس احنا ما طول مرينا بموضوع الدعاء، خلينا نعرف الدعاء المقصود بالآية ما هو. هل هو الصلاة باعتبارها تشتمل على الدعاء؟ يو لا، المقصود بالدعاء بالمعنى المعروف يعني من يفرغ يدعو الله. هنا نسأل، احنا نقول ان الدعاء شنو اثره؟ يعني انا اذا الله عز وجل كاتب علي احصل لي يوميا 100 درهم مثلا او 5 دراهم، وكاتب علي اني اعيش لي مثلا 90 سنة او اعيش لي 5 سنين مثلا، زين اذا هذا شيء الله كاتب علي، الدعاء شيء غير من الواقع. انا لما اجي ادعو يا ربي ويا ربي اطل عمري ووسع رزقي وادفع عني البلاء، هذا الشيء اللي يوقع علي مكتوب علي ومو مكتوب؟ اذا مكتوب شنو قيمه الدعاء؟ واذا مو مكتوب شنو فائده الدعاء؟ ما له فائده. ها شنو اذا الدعاء شنو الحاجه الى؟ ليش القران الكريم يقول ادعوني استجب لكم؟ ليش يقول القران بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ شنو فائده الدعاء؟ هذا ترى هالمشكله هذه ما تنحل الا بالقول بالبداء. خل اقول لك شنو معنى القول بالبداء. هذا القول بالبداء علينا هرجه، اكو هرجه دي علينا، يعني هرجه بالباطل ماكو. خل اشرح لك اياها البداء شنو، اوضح لك اياها. البداء مثلا واحد عمره 20 سنة، الله مقدر لعمر 20 سنة، يبدو لله عز وجل أن يزود عمره يسوي 30 أو ينقص يسوي 15، يعني مو كان بالأول ما يدري الله، لا الله عز وجل من الأول يعلم أنه راح يغيره، لكن أعلن عمره 20 بعدين سواه 15 لمصلحة. يعني البداء متعلق بشرط. شلون بشرط؟ يعني هذا عمره 20 سنة بشرط أن لا يصل رحمه، أما لو وصل رحمه فسيزيد الله عمره إلى 10 سنوات يسويها 30 سنة. نبه لي، هذا من الأول هو في علم الله، مو شيء كان الله ما يدري بيه وبعدين عرفه. معاذ الله، ماكو شيء واحد يقول، ماكو مسلم يقول بالأول شيء الله ما كان يدري بيه وبعدين دربي، هذا كافر اللي يقول هكذا، ماكو مسلم يقول بهذا المعنى أبدا. البداء عدنا بمعنى الإظهار. يا موجين أنتوا هالأطفال ذولا بالباب لا تخلوهم راحون يجون، شنو مرة يومين نحكيها هالأطفال ذولا وخرون يربكونا. سأنا أريد أطوع الموضوع دقيقة، أريد أطوع على الآن وذولا يربكوني. إذن معنى البداء شنو هو؟ معنى البداء الإظهار، وهو في علم الله عز وجل من الأول، أن هذا مثلا رزق 100 درهم، لكن يبدو لله، يعني يظهر الله عز وجل ما كان خافيا. هذا كان والناس ما يدرون أن الله سيزيد رزقه. زين، أظهر الله هذا المعنى، وإلا هو في علم الله، الله من الأول يعرف أنه راح يزوده، الله تبارك يعلم، هو نفسه بهذا المعنى كون البداء. ولذلك ورد بالحديث ما عبد الله بأحسن من البداء. اجوا جماعة مهرجين قالوا لا انتم تقولون الله كان ما يدري وبعدين درى. يا اخي ما حد عندنا احنا يقول بهذا المعنى ابدا، ما حد عندنا يقول بهذا المعنى. انا اذكر مصطفى زيد كان هذا عميد الشريعة في جامعة القاهرة، وكان أنا ذاك مشرف على رسالة لي، وجيت أسويها لقاء مبدئيا، اجتماعت شأني قال لي حضرتك منين؟ قلت له من النجف. قال لي شنو المذهب؟ كالمذهب من ذولا هو كاتب عنا يقول ذولا يقولون بالبداء الرافضة أخزاهم الله ولعنهم. فرأسا سأني انت منه؟ قلت له من ذولا أخزاهم الله ولعنهم اللي يقولون بالبداء. قال لي كيف؟ قلت له نعم، تمعب عليك انت رئيس شريعة وما تعرف النظرية بس تعرف الشتم؟ ترجع إلى كتبنا شوف هناك واحد عندنا يقول بهذا المعنى. ما نختلف عن المسلمين بهذا المعنى إطلاقا، كل المسلمين يقولون الله عز وجل لما يجون إلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يبدو له أن يزود عمر فلان وهو من الأول مقدر أن يزود عمره، ويبدو له أن يقصر وهو من الأول عالم به. من قال الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من قال أن الله علم بعد جهل فقد كفر. فقعدنا يجي واحد يقول بهذا المعنى. إذن هو لو ما البداء الدعاء ما إلى معنى، الأمور المستحبة كلها ما إلى معنى، لو ما البداء الأمور هاي كلها ما، يعني إذا كان الله أنا كاتب عليه عيش 100 سنة ماكو غيرهن، شنو فائدة الدعاء؟ كان أبعد أدعو ليل نهار يا ربي ادفع ربي لولا دعاؤكم. إذن الدعاء معلق على البداء، الأعمال المستحبة كلها معلقة على البداء. الله عز وجل استنادا إلى الآية الشريفة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن في واقع الأمر البداء هو اللي يحل هالمشكلة، يجاوب على هذا. فلما يقول القرآن الكريم وادعوه مخلصين، شنو معنى مخلصين؟ يقول أنت إذا دعيت ادعو بإخلاص إلى الله بانقطاع، لأن الدعاء إذا ما يشوب الإخلاص ما يمكن أن يكون محل الاستجابة. كيف يعني الإخلاص؟ يعني أنا أكون خالص عندما أدعو من الأشياء اللي تعتبر موانع لاستجابة الدعاء. واحد بطنه تخض من الحرام من الصبح لليل بسلوب ينهب الناس ويجي بالليل يا رب دخلني إلى الجنة، ويقول لا الله لا أدخلك إلى الجنة على شنو أنت نائب عباد الله؟ أدخلك في الجنة شمعنا؟ أطيل عمرك شمعنا؟ فأنت حاول لا تأكل حرام، كل من كدك حتى يكون دعائك لأن الله طيب لا يقبل إلا من الطيب. واحد مثلا معتدي على الناس ويجي يضرع ويضع خده على التراب يتضرع يا ربي ارحمني، كيف يرحمك؟ يقول لا الله عز وجل انت ما رحمت عبادي كيف ارحمك؟ ان اردتم رحمتي فارحموا خلقي، تنتظر مني ارحمك وانت ملوع الناس على شنو ارحمك؟ ها؟ المسألة اذا لما تدعو ليكن الدعاء وانت في حالة اخلاص، في حالة نظافة عندما تقدم الى الدعاء، ادعوه مخلصين زين له الدين، يعني حاولوا ان تكون عقيدتكم مخلصة لله عز وجل ودينكم مأخوذ عما شرعه الله، يعني قدر امكان لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت كما بدأكم تعودون. زين هاي هذا المقطع كما بدأكم تعودون بثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى كما بدأكم تعودون يعني كما خلقكم من التراب تعودون إلى التراب. شلون أنتم مثلا مبدئيا الله عز وجل أفاض الحياة على هذا التراب وخلى التراب في حلقات متسلسلة يتحول إلى نطفة ويتحول إلى إنسان، كذلك ستعودون إلى التراب كما بدأكم تعودون. لا بد من عودة إلى التراب الذي خرجت منه، وهي فرد مأساة الواقع حقيقة مؤلمة. يعني تصور الإنسان إش كثر يحرص على أناقة جسمه، إش كثر يحرص على أن يريح الجسد، بالنتيجة راح يشيل الجسد ينطيه إلى التراب. مو يقول الشريف الرضي يقول لهفي على القوم الأولى، لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. يقول وجوه كنت أخاف عليها من العيون، خاف تحسدها، ذلك متأذب عليها التراب. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقلاء. قربت مدافنهم على زوارها ونأوا عن الزوار أي تناهي. يقول قبره هو قريب من عندك لكن هو بعيد عنك لأنه هو في عالم وأنت في عالم آخر. زين فكما بدأكم تعودون يعني كما خلقكم من التراب تعودون إلى التراب ثم تبعثون من التراب. هذه الحقيقة المرة يحاول القرآن الكريم أن يصدمنا بها، يعني حاول أن يشعرنا بأنك تعود إلى التراب، لكن ياه اللي يعود إلى التراب، مو كل الإنسان، الجسد اللي يعود للتراب، الروح ما تعود للتراب، ما تموت أبدا، اللي يعود للتراب هالجسد حصة التراب، هو اللي يجي من التراب يرجع للتراب، واللي اجى من خارج التراب يرجع الى مكانه، لان الروح هبطت اليك من المحل الارفعي ما اجتك من التراب، اي من شيء اشمى من التراب. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى كما بدأكم تعودون يعني كما خلقكم من ضعف تعودون الى الضعف. كيف يعني؟ الانسان عندما يخلق أول ما يخلق يخلق وهو ملاك الضعف، شوفه يوقع من بطن أمه ما يقدر يوقف، يحتاج إلى إيد تشيله، بعدين ينولد عريان يحتاج إلى خرقة يلفوها عليه، ويحتاج إلى من يحمله ويضجعه، ويحتاج إلى مهدي يهزه، ونتيجة من يطلع من الدنيا نفس الشيء، أم ما يقدر يقوم ولا يتحرك، أم شايليه على الأيدي وملفوف بخرقة وحاطي بنعش النعش والمهد هما كلاهما سواء. مو هذا المعنى اللي يقول به أحد الشعراء، يقول وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، والعمر حبات أسلاك تفرقها أنفاسنا وصفيح اللحد مأوانا. هنا من ينزل تتلقى خرقة يلفوا بها، ومن يطلع تتلقى خرقة يلفوا بها كفن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هنا محمول على الأيدي طفل لا يقوى على الحركة، وهنا محمول على الأيدي ميت لا حراك به. هذا المعنى اللي يقول به الإمام السجاد: وترحم علي محمولا قد أخذ الأقرباء أطراف جنازتي. عندما يحمل يودع يجيبوا محمول إلى أن يوصلوا إلى مكان الأخير، دقائق هم مو أكثر، يحطوا ويرجعون عنه دمعة وفاء إذا أكو، ويرجعون كأني بأحبابي على حافتي قدري، يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري، فيا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري. عفى الله عني يوم أترك ثاويا، أزار فلا أدري وأجفى فلا أدري. فمثل ما بدأ من الضعف يعود إلى الضعف، يعني نفسه يعود إلى الضعف. من كان مثلا هو طفل مدة طويلة يترعرع يحتاج إلى أن يلزموه، وآخر عمره هم نفس الشيء مدة طويلة يحتاج إلى أن يلزموه، الضعف يخليه ما يقوى على الحركة. بالمناسبة أذكر واحد دخل على الحجاج، هذا رجل من العرب كبير السن، دخل على الحجاج، الحجاج رحب به، قال له: كيف أصبحت يا هذا؟ وضعك شلونه؟ شلون أصبحت؟ قال: والله أصبحت تقيدني الشعرة وتسقطني البعرة، إذا أمشي وتلتف شعرة على رجلي بعد ما أقدر أمشي من ضعفي، وإذا صارت بعرة تحت رجلي فالجسم يختل توازني أوقع بعد ما أقدر. قال له: زين، هذا أنت في مشيك، فكيف أنت في طعامك؟ قال: إذا منع عني الطعام شرهت، وإذا بذل إلي عجزت، ما أكل منه إلا شيء بسيط تمتلئ معدتي، ومن يمنعوا عني نفسي التوق إلى تلجن. هذا أنت في طعامك، كيف أنت في قيامك وقعودك؟ قال: إذا قمت كأنما لسقت بي الأرض، من أريد أقوم شن القاع لازق بي من ثقلي، وإذا أردت الجلوس كأنني أهوي في واد سحيق. قال: هذا أنت في قيامك وقعودك، فكيف أنت في نومك ويقظتك؟ قال: أنام بالمجمع وأسهر بالمضجع، إذا مجتمع مجلس أنا تأخذني النوم، وإذا لا أروح إلى المضجع يروح عني النوم، يطير النوم عن عيني. أنام في المجمع وأسهر في المضجع، هي الواقع. إذني صور على إن فارقة، يعني ينتهي اللي الله عز وجل كاتب له أن يعيش ينتهي إليه الواقع غالبا هكذا. هذا هو الإنسان، ملاك الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أي النتيجة، كما بدأكم تعودون، مثل ما خلقت من الضعف تعود إلى الضعف، لأن الإنسان الواقع كان ضعيف. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى كما بدأكم تعودون يعني تبعثون على ما متم عليه. هاي شنو هاي؟ هذه كأنه الإنسان ينتظر به لحظات الأخيرة، ما تقدر تحكم على إنسان إلا من بعد ما تعرف خاتمته بالدنيا شلون كانت. يعني من طلع من هالدنيا طلع على إيمان تحكم بأن مؤمن، طلع على نفاق تحكم بأن منافق، طلع على كفر تحكم بأن كافر. نبه لجين، يعني مو أكو واحد مثلا أخرج يصلي عمره يصلي ويصوم ثم قبل موته بأيام خلاص أنكر الله عز وجل وأنكر الدين واختال وارتد على عقبه وانتهى كل شيء. هذا في واقع الأمر ما تقدر تحكم عليه انت بانك كان صائم ومصلي. شوف عاقبته شنو، خاتمته شنو، هي الخاتمة نفسها، نفس الخاتمة يحكم بها الانسان العاقبة. يقولون المسلمين قزمان هذا الرجل كان معروف بالجبن، كان معروف جبان من الصحابة هو، بس كان معروف بالجبن بحيث يخشى من رؤية الدم. قزمان طلع يوم أحد مع المسلمين للقتال، خرج يقاتل. استغربوا المسلمين، غالبا قزمان ما يطلع ويا الجيش، يتأخر ويا الرحل ويا النساء يظل. هالمرة قزمان طالع يقاتل، شنو هبطت عليه الشجاعة فجأة، اجا الى المسلمين قالوا ما اعيروني سيف، اعطوه سيف. قالوا ما اعيروني فرس، اعطوه فرس. قالوا ما انا اريد انزل اقاتل، قالوا زين انزل قاتل. نزل قزمان الى الحرب ابلى بلاء حسنا، قام ياخذ الفارس من على جواده يشحطه ويذبحه كما يذبح الكبش. المسلمين هو استغربوا ان هذا الرجل ابلى بلاء حسن، ثم سقط الى الارض ينازع يجود بنفسه. فأقبل أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هنيئا لقزمان الجنة، لقد أبلى اليوم بلاء حسنا. هذا الرجل وقف اليوم موقف مشرف، شفنا له مواقف فظيعة في بابها. قلهم النبي إنه من أهل النار. هذا واحد من الصحابة يقول روحي في ذاك يا رسول الله، هذا رجل قاتل بين يديك جاي قاتل وياك، من أهل النار ليش؟ قال بلى إنه من أهل النار. يقول هذا قلت صدق رسول الله، قال اروح اشوف وضع شنو، لانه النبي ما يحكي شيء سدى، قال لي اجي اشوف هذا شنو. يقول اقبلت الى ان انتهيت اليه وجدته ينازع، دنوت اليه قلت يا قزمان هنيئا لك الجنة. قال لي ماذا شو تقول؟ لا اقول هنيئا لك الجنة، انت اليوم جاهدت وابليت بلاء حسن ووقفت موقف مشرف في الساحة الى ان صرعت، فأنا أهنئك بالجنة بهالمصير. قال لي أي جنة؟ قلت الجنة. قال حبة حرمل خير من جنتكم. قلت ليش طالع قاتل أنت ذا الشكل؟ ليش الجاهد؟ قال إنما خرجنا نقاتل ونجاهد عن شعفاتنا وتمراتنا لئلا يأخذها المشركون. جنة شنو أنا طالع عندي شمبستان قاتل عنها؟ جنة على شيء الكلام هذا. بس هذا همزين عنده غيرة على بلده، همزين هذا واقع عنه حياتك، هذا أحسن بعض الناس اللي ما عندهم غيرة على بلدهم إطلاقا. هذا يقول أنا قاتل عن هالشعب وعلى هالبلد هذا اللي نماني. أكو بعض الناس يعين بلده في المحنة وأبدا كأن لم يكن شيء، ويرقص مثل القرد، مو بس كأن لم يكن شيء. الغرض هذا اللون قال لي أنا ما جاي أقاتل على جنة أبدا، أنا أقاتل عن شعفاتنا وتمراتنا. يقول لما طالع لي النجاع التمس له قطعة سيف من الأرض حطها على ضلعة واتكأ عليها أخرجها من الجانب الثاني حتى مات. فقلت صدق رسول الله. جيت إلى النبي أخبرته، قلت له يا رسول الله هذه العاقبة هتشوفها الشكل. النبي قال كما قلت لك، وقلت لك أنا هذا من أهل النار، شوف هذا عاقبة هذا لونها. وتجد أناس بالعكس، هذا الحر ابن يزيد رضوان الله عليه، هذا الرجل طالع يقاتل الحسين طلع من الكوفة، يقول سمعت هاتف يقول لي ابشر بالجنة. فقلت ثكلت الحر أمه، أنا طالع قاتل سيد شباب أهل الجنة ويقول لي ابشر بالجنة، شون ابشر بالجنة؟ بالفعل كان الرجل مؤدب، هو طيلة الطريق لما اجتمع بالحسين كان في غاية الآداب، ولكن لما نظر إلى الجيش قد صمم على قتاله، يقول المهاجر ابن أوس نظرت إليه يرتعد كالذي أصابه الإفكل. جيت لي قلت له ما بك؟ والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. قال لي مثل ما تقول، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة بدلا. يقول ألقى زمام فرسه أرخالها العنان وأقبل مهرول إلى أن قرب من الحسين، وقف صاح اللهم إليك أتوب، اللهم إليك أنيب، فقد أرعبت قلوب حرائر رسولك. ثم دنا إلى الحسين قال سيدي أنا الذي جعجعت بك بالطريق ومنعتك بالرجوع عن الرجوع، فهل ترى لي من توبة؟ قال له الحسين نعم إذا تبت تاب الله عليك. قال سيدي ائذن لي حتى أقاتل بين يديك. قال انزل عن ظهر جوادي. قال إلى النزول ما يصير آخر أمري، ما أحب أقضي فترة ها بعد أكثر من هذا، خليني أنزل أقاتل. نزل وهو يرتجز إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، قاتل قتال الأبطال إلى أن صرع. دنا إليه الحسين مسح الدم والتراب عن وجهه وقرأ قوله تعالى منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ثم قال صدقت أمك إذ سمتك حر فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. أبنه الحسين وودع ومسح الدم والتراب عنه وحمله إلى الشهداء، جابك الله مع الشهداء. وهذا كان ديدن الحسين إذا انصرح عند واحد من أصحابه يتولى رفع بيده. الوحيد اللي انحرم من هذا هو نفسه الحسين، انحرم من هذا لأن لما سقط على الأرض لم يبق بالمخيم أحد حتى يحمل جسد الحسين. يقول هلال بن نافع نظرت إلى شفتي الحسين يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. تساءلت النساء قالت إحداهن ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوت، قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه، قالت أخته حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. لما يشن من خرجت وقفت على التل الزينبي صاحت يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. المن بعد حسين من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، اشتهيس يا روحي بونتك اي احمل ضايعات بعدك